إذاعة العراق الحر في براغ تقدم. مقهى الإنترنت. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يرحب بحضراتكم في مقهى الإنترنت ويصحبكم اليوم لزيارة أحد المواقع العراقية على الشبكة الدولية. الموقع الذي نزوره اليوم هو صوتالعراق.com، أي
www.sotalirac.com www.sotalirac.com.
صوت العراق هو موقع متميز بوصلاته الكثيرة وكذلك بموسوعته المنوعة التي تضم العديد من الأبواب، ابتداء بالأخبار ومرورا بمقالات لكتاب عراقيين، ثم عدد من النداءات والبيانات التي تبثها جمعيات وتشكيلات عراقية معارضة في الخارج. ولإلقاء المزيد من الضوء مستمعي الكرام على صوتالعراق.com وما يقدمه من خدمات لزواره، اتصلنا بمدير الموقع أنور عبد الرحمن وسألناه عن البدايات.
كبداية طبعا بدأ به هو ابني علي،
نعم،
لأن هو الأكثر خبرة في هذا المجال كهاوي. خلال الهواية يعني جتني فكرة بأن أحاول بأن هذا الموقع نستغله كموقع عراقي، والفكرة الأساسية بصراحة كان نريد نحاول أن نبين مآسي اللي حل بشريحة بالشعب العراقي هم الكرد الفيدية. فهو هذه الفكرة الأساسية الموقع، وثاني النقطة الثانية الأساسية اللي أيضا كنا يعني مترسخة بعقلي هو إنشاء مكان لزعيم عبد الكريم قاسم.
نعم،
هي كانت بداية الموقع كبداية.
ومتى كانت الانطلاقة؟
الانطلاقة تقريبا قبل سنتين، يعني تقريبا سنة 2000.
وطبعا في البداية لم يكن الموقع يتضمن كل هذه الوصلات الغنية وكل هذا النشاط اللي ممكن أن يلاحظ الزائر إلى موقعكم.
بالفعل بدينا طبعا بشرح ووضع معلومات كاملة،
نعم،
حول هذه الشريحة العراقية، وقدرت أن أجمع محاولات أخرى لإعطاء حق الشرع اللي أنا أؤمن به، يعني زعيم عبد الكريم قاسم هذا الرجل اللي خدم العراق وهو مؤسس الجمهورية العراقية، لحد الآن يعني على مواقع الإنترنت أو في كل المجالات ما كان إلا فد اسم. فأني جتني هاي الفكرة أيضا، قلت أسوي له موقع كبداية واجمع جميع المقالات أو الكاسيتات أن يتعاونوني يعني البعض، وسويت عدة إعلانات أيضا. وخلينا مثلا أغاني عراقية، أغاني عراقية وصحف ومواقع عراقية، هاي كانت البداية. بالنسبة للمواد يعني المواد الثابتة بالنسبة للمعلومات العامة هاي ثابتة تبقى، بس دائما هناك أي شيء جديد طبعا دائما يتغير، دائما أي شيء حديث يظهر على الانترنت نحاول ان نستفاد منه ونقدمه للجمهور.
تواجه الزائر الى موقعكم صورة كبيرة ومنشيت كبير ايضا باسم امير العراقي.
بالنسبة الامير هو الاخ فنان مطرب، بس ما حاله فالحظ ان ياخذ حقه بالحياة الفنية. بالنسبة للقصيدة الشعرية هي مال أحد الأخوة الشعراء أيضا، ما أذكر اسمه بالضبط، بس عندي زمالة وياه من خلال الإنترنت. ففي يوم من الأيام كنا قاعدين في غرفة البرلمان العراقي، فأمير قرأ القصيدة فأنا كنت أسجلها بس هو ما منتبه، فمن سجلتها وكذا فتثمينا إلى خليتها في صفحة البداية ونال استحسان يعني أغلب الزوار الموقع، يعني القصيدة من كلماتها يعني كلمات جدا جميلة في هاي القصة يعني كإهداء له وكتثمين لهذا العمل الرائع للشاعر.
نعم.
بصوت الأخ أمير.
الأبواب الأخرى اللي يزخر بها موقعكم، هناك موسوعة صوت العراق وهناك إيراك توب، هل هذه الأبواب أيضا ثابتة أم متغيرة حسب المتغيرات، أم قسم منها ثابت والآخر متغير؟
بالنسبة لهذه الأبواب بالنسبة للموسوعة
اللي هي تمثل موسوعة صوت العراق، نعم،
نعم هو العمل اللي بياخذ كل وقتنا.
نعم.
لأن يوميا يتغير هذه الوصلة. لأن نتابع آخر لحظات الأخبار تقريبا يوميا 16 إلى 17 ساعة. يعني احنا متوازين في سبيل نوصل، والمقالات اللي كتبوها الأساتذة الكتاب من ضمنهم الأستاذ جاسم المطير، مجموعة كبيرة، الأستاذ علاء اللامي، سمير عبيد، رياض الأمير، زهير عبود، يعني مجموعة كبيرة الأخوة دائما باستمرار يرسلون مقالات، والمقالات ايضا احنا نخليها بالموسوعة بعدين نبوبها. يعني الموقع ما نميز عن المواقع الاخرى، خليت ارشيف لكل كاتب.
واللي عددهم بلغ حاليا كم من الكتاب العراقيين؟
تقريبا 97 الى 98 كاتب عراقي، واكو اخت مصرية ايضا.
نعم.
هي تتكلم عن مأساة الشعب العراقي، فتثمينا الى ايضا نسوي له موقع.
وهل هذا الباب مفتوح لكل من يريد أن ينشر على صفحتكم أن يتصل بكم ويعرض ما لديه من مقالات أو من آراء؟
بالفعل هو الباب مفتوح لكل الكتاب، ما عدا يعني صراحة ما عدا كتاب النظام من يسمح بنشر أي رسالة لهم داخل الموقع. وإذا كان المقال اللي مرسل صالح للنشر وبيشرح مأساتنا ومأساة الشعب العراقي وكذا، فاحنا نرحب به ونحاول ان نتعاون دائما واللي بوسعنا نقدم لهم اياه.
النشاط السياسي واضح على صفحتكم، يعني هناك الكثير من الاعلانات والدعوات والنداءات اللي تطالبون الزائر بالتوقيع عليها لارسالها الى جهات مختلفه، ابتداء من الرئيس الامريكي جورج بوش ومرورا بجمعيه حقوق العراقيين و نداء الشيعة وما إليه. هل تمثل هذه وجهة نظر القائمين على الموقع، أم أنه كل من يمتلك نداء معين في القضية العراقية ممكن أيضا أن يتصل بكم وينشر هذا النداء؟
بالنسبة للصفحة، بالنسبة لموقع صوت العراق هو موقع مستقل. بس نشوف الطابع اليسار يعني أكثر ميلة. بالنسبة لأي إعلانات لصالح ويخدم شعبنا احنا مستعدين دائما بنشر هذا، ولكل جهة اي جهة سياسية احنا نكون في خدمتهم ولخدمة الصالح العام. بعض الاخوة رادوا يسيطرون على الموقع فاحنا رفضنا هذا الاتجاه وبينا لهم.
باي معنى يعني يسيطرون على الموقع؟
بان يكون الموقع يكون باتجاه واحد.
نعم.
باتجاه، وبعض المقالات ما ننشرها لبعض الكتاب اللي مخالفين وياهم بالرأي. فاحنا يعني رفضنا هذا بشدة وقلنا لهم هذا الموقع مستقل وموقع يخدم قضيتنا، وما ممكن بان احنا نخلي اي جهة يسيطرون عليه. احنا بالنسبة للضمير العراقي وهذا اللي كل ما نملكه، فاحنا بالنسبة الى مثلا كمثال اعلان الشيعة.
نعم.
بالنسبة الى اعلان الشيعة يعني بوقت شفناه فد شيء جيد يعني يقدم الى شعبنا فكتبناه.
بس نرجع الى الاعلانات والدعوات وهذا النشاط السياسي.
نعم.
يعني موجود من قلنا بيان الشيعة الى قضية التسجيل المتطوعين في المجلس العسكري العراقي.
نعم.
حتى بدون التوضيح يعني للزائر من هو هذا المجلس العسكري العراقي، القائمين عليه ماذا يدعو، الا تعتقدون انه من الضروري ان يتم ذكر هذه الايضاحات على موقعكم؟
بالفعل اخي العزيز، بالنسبة للمجلس يوم حركة الضباط. حركة الضباط اللي قبل 6 أشهر كان الاجتماع مالهم ايضا في لندن.
نعم.
والناطق الرسمي باسم
توفيق الياسر.
توفيق الياسر.
نعم.
فبعض الاخوة يعني يستفسرون ونحاول ان من خلال الرسائل ان نبين لهم. والقسم الأكبر يعني يعرفون يجون على الموقع الصوتي هناك يسألون ونبين لهم وبعدين نعطيهم بعض المعلومات، لأن يعني هو البيان هو بهذا الشكل نزل.
نعم.
فينا أرقام تليفونات.
نعم.
فالعدة استفسار اللي عدة يحصل على معلومات أكثر يتصل بالتليفونات الأخوة المسؤولين هم يجاوبوهم بعد، يعني هذا علينا احنا بس نوصل هذا الشيء للناس.
نعم، ذكرت من الموقع الصوتي ممكن إيضاحات أكثر.
الموقع الصوتي احنا طبعا على الشبكة العالمية البالتاك عندنا غرفة باسم غرفة البرلمان العراقي،
ولكن غرفة البرلمان العراقي هي تابعة إلى موقع البرلمان العراقي أم
لا؟ هو يعني سابقا كان عندنا غرفة باسم صوت العراق.
نعم.
فمن اتفقنا بأن نسوي نجمع بعض الغرف لخدمة القضية العراقية، فقررنا بأن نسوي غرفة وسوينا الغرفة باسم البرلمان العراقي، واتفقنا أن نسوي أيضا كويب سايت مستقل.
نعم.
بس يعني تقريبا من احد الاخوة المشرفين على الغرفة الرئيسيين يعني والاخ دكتور هاشم، هو يعمل على الويب سايت مال البرلمان.
اها، ان شاء الله يكون لنا لقاء مستقبلي
جميل
معهم. طيب، ربما خلينا نكمل حديثنا عن صوت العراق موقع من الابواب الاخرى.
عندنا موسوعة الادباء، ومن خلال الصفحة ايضا توجه نداء الى الاستاذ الناقد العراقي ياسين النصير.
نعم.
لأن هاي الفكرة هو للأستاذ ياسين النصير، فهو شيء جيد وكأرشيف يعرف حول الأدباء العراقيين. للأسف ما كمل، وقفنا إلى 18 أو 17 أديب ما كمل، توقف عن الكتابة يعني ما كنت أعرف الأسباب، وصار لفترة أيضا منقطع يعني من خلال المكالمة والمراسلة. فهذا موقع أيضا جدا أعتز به، وإلى جمهور الموقع أيضا يعتزون به. عندنا مثلا بعض الافلام الافلام يعني فد ارشيف، وفي افلام وثائقيه مدونه كلها دين ارهاب وعنف النظام بالنسبه للشعب العراقي ايضا. يعني للجمهور الخاص، بالاضافه الى الموسوعه الاخباريه، يعني تعرف اكثر الجمهور يتابعونها يوم بعد يوم، نبذل جهد اكبر في سبيل ان نقدم فد خدمه جيدة للناس.
الموسوعة الإخبارية تتابع أخبار العراق
تقريبا 17 ساعة، أنا وعلي ابني الشاب عمره 17 سنة، هو طبعا عنده الفضل الأكبر قضايا الفنية، هو يعني أكثر خبرة مني، هم هو وهم أنا اثنيناتنا تقريبا يعني إذا نقول 24 ساعة إذا نجمع ساعاتنا أنا وهو.
نعم نعم.
بالثانية خبر ينزل، بالدقيقة خبر ينزل، احنا نحاول أن نقدمه بالإضافة إلى المقالات بمستمر الأخوة الكتاب يرسلوها، وتعرف نوبات يصير بها عتب إذا المقال يتأخر، لأن يدون يوصلون الحدث بسرعة، وكو أيضا فد نوع من المنافسة الشريفة بين المواقع. فهذا يؤدي بأن أنت كل ما عندك أو تبذل جهد في سبيل أن تقدم الأفضل للجمهور.
ومصدر الأخبار عندكم هي طبعا عن طريق البحث في صفحات الإنترنت وتتبع الأخبار العراقية.
نعم بالفعل بالفعل. لازم تبحث الخبر الجيد، الخبر اللي يعني حقيقة يستحق بأن ينشر.
نعم.
ويمس بالقضية العراقية، احنا نحاول أن نبحث من كل المواقع، من الصحف، من وكالات الأنباء.
نعم.
من خلال نقدمها للزائر.
هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام القسم الأول من حوارنا مع مدير موقع صوت العراق أنور عبد الرحمن. شكرا على المتابعة، ولقاؤنا يتجدد معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، حيث نكمل حوارنا عن صوت العراق .com.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. Thank you.
ليش للشجارة ما تردين الزيارة ليش ليش للشجارة ما تردين الزيارة تعالى انت علينا 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 ما تردين الزيارة يم عيون الكحيلة يا وردة الخميلة يم عيون الكحيلة يا وردة الخميلة وعيونك الجميلة قمرة ليل السهارة 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 تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين انتي وردة جناني وانتي اغلى الاماني انتي وردة جناني وانتي اغلى الاماني وانتي احلى الاماني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاماني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاماني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاماني يا غنوة الحيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة ليش ليش للشجارة ما تردين الزيارة
ليش ليش للشجارة ما تردين الزيارة
تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة تعالى انت علينا ما تردين الزيارة
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، في الملف العراقي الثاني لهذا اليوم يعرض مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي للجهود التي تبذل نحو عقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية الأخير في لندن، ويتضمن التقرير مقابلات أجراها مع شخصيات عراقية معارضة.
قال أعضاء في لجنة التنسيق والمتابعة التي انبثقت عن مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، قالوا إنهم يرفضون عقد اجتماع للجنة في كردستان العراق وتحديدا في مدينة أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ورجحت مصادر في اللجنة أن يعقد الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، فيما توقع آخرون عدم انعقاده مطلقا. وكان عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي أعلن في ختام مؤتمر المعارضة الأسبوع الماضي عن نية لعقد اجتماع للجنة المتابعة في أربيل منتصف الشهر القادم، وذلك لتحديد مهام اللجنة وتشكيل لجان فرعية تعد لمرحلة ما بعد صدام حسين. ويخشى الرافضون لعقد الاجتماع في أربيل احتمال تعرضهم إلى ضغوط من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتأثر المجتمعين بنفوذ الحزب في المدينة. ومع أن قادة الفصائل الستة التي نظمت مؤتمر المعارضة لم يفصحوا عن نية لتشكيل هيئة قيادية، تقول مصادر مختلفة شاركت في المؤتمر إن الستة باستثناء حركة الوفاق الوطني العراقي التي يرأسها أياد علاوي حريصون على تشكيل هيئة قيادية تقتصر على الستة فقط. وتقول المصادر إن إيران متحمسة لهذا التوجه، خصوصا بعد أن حظي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بحصة الأسد في لجنة التنسيق والمتابعة. وثمة اعتقاد أن اللجنة التي انبثقت كانت واحدة من نتائج الزيارة التي قام بها الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى طهران أخيرا. ويقابل الحماس الإيراني فتور أمريكي إزاء هذه التوجهات كما يرى أعضاء في لجنة المتابعة. ويقول هؤلاء إن الفصائل الستة أو خمسة منها تسعى إلى فرض أمر واقع لا تريده واشنطن، ففيما تحبذ الولايات المتحدة وقوع انقلاب عسكري يطيح بالرئيس صدام حسين، تخشى أطراف عراقية معارضة أن يؤدي ذلك إلى ضياع إمكانية مشاركتها في السلطة بعد إزاحة النظام الحالي. ويشار إلى أن ثمة اقتراحا بزيادة أعضاء اللجنة المتابعة البالغ عددهم 65، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض أي إضافة قبل انعقاد اجتماع لجنة المتابعة. وفي السياق ذاته أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch بيانا احتجت فيه على إشراك المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن وفيق السامرائي في عضوية لجنة التنسيق والمتابعة. وقال البيان إن ثمة اعتقادا بأن الجهاز المذكور متورط في بعض الجرائم في الوقت الذي اقترفت فيه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إطار سياسة تنتهجها الحكومة العراقية. وحيث أن السامرائي كان يشغل مثل هذا المنصب الرفيع ذي المسؤولية، فمن الواجب إجراء تحقيق مستفيض لتحديد مدى تورطه في هذه الجرائم. وقد أعربت المنظمة عن ترحيبها بالعديد من التوصيات الواردة في البيانات الصادرة عن مؤتمر المعارضة العراقية، بما في ذلك السعي لإحالة مقترفي جريمة الإبادة الجماعية وقتل الأكراد بالغاز السام في حلبشة إلى محكمة دولية، بيد أن المؤتمر لم يتناول قضية المساءلة عن جرائم أخرى لا تقل خطورة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإن كان المؤتمر قد ندد بها بحسب ما جاء في البيان. وفي رد فعل على خلو لجنة المتابعة من أعضاء ينتمون إلى محافظات البصرة والناصرية والعمارة، بدأ معارضون من جنوب العراق بالإعداد لمؤتمر تأسيسي لتحالف أبناء الجنوب. وأوضحت اللجنة التحضيرية في بيان لها أن المؤتمر المذكور سوف يعقد في النصف الأول من شهر كانون الثاني القادم، وذلك في ظل استمرار سياسة الشطب والإلغاء لأبناء الجنوب، وخصوصا ما وصف بمثلث العز والكرامة البصرة والناصرية والعمارة كما جاء في البيان. ومن المحتجين على غياب أو تغييب المحافظات الثلاث الشيخ منذر سعدون القطان أحد مشايخ عشيرة حتشام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعشائر العراقية في الجنوب. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر عبر عن رأيه قائلا:
طبعا أنا أتحدث والكثير يتحدث في هذا الأمر، وخاصة أهالي الجنوب ومحافظاتها وعشائرها، وأنا ممن شارك وحضر المؤتمر. وقد استمعنا لخطابات وكلمات الأخوة المسؤولين والأخوة الذين شاركوا في اللجنة التحضيرية وأشادوا بالجنوب وانتفاضة الجنوب ورجال الجنوب وعمليات الجنوب، وطرحوا شعار الديمقراطية والفيدرالية للعراق كافة. وللأسف الشديد وفي اليوم الأخير ثبت العكس، بأن 65 شخص من اللجنة المتابعة كلها بالتفصيل أنطيك 26 عضو من بغداد، 12 عضو من النجف، من الأكراد 6 عضو من النجف، عضو من تكريت 6، 5 أعضاء من الديوانية، 4 أعضاء من الكركوك، 3 أعضاء من كربلاء، 3 عضو واحد من البصرة، ما نعرف على من يحسب أي جهة ما ندري، السماوة والرمادي والموصل عضو عضو، والناصرية والكوت والعمارة لم يشارك أحد في هذه اللجنة ولا يمثل لا عشائرها ولا غير عشائرها، والكل جميع الفصائل المعارضة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية أو الحركات أو الدستورية أو المؤتمر العراقي كلهم لهم علاقات وثيقة بالجنوب وأهل الجنوب. فنحن آسفين، آسفين أسف جدا كثير، ونتمنى أن يكون هذا الخطاب الموجه للأخوة قادة فصائل المعارضة العراقية أن يجعلوا الفيدرالية كما هي وأن يجعلوا الديمقراطية كما هي، وأن لا ينسوا الجنوب، لأن الجنوب هو كردستان الجنوب بالحقيقة، يعني كما كفار كردستان الشمال هو كردستان الجنوب. من يتحدث عن ثورة في داخل بغداد، ومن يتحدث عن انتفاضة في تكريت، ومن يتحدث عن انتفاضة في كركوك، ياخذ انتفاضات بثقة من 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 العهد القديم إلى الآن كلها من الجنوب ومن رجال الجنوب ومن أهالي الجنوب. نحن لا نستعلو على الآخرين، ونحن نضم جهدنا وصوتنا وقوتنا إلى أخواننا في المعارضة العراقية، ونحترم احترام كل الاحترام، ونقول لهم أنتم القادة ونحن القاعدة الفعليين، ولكن يجب على من يسلم له بهذا الأمر أن لا ينسى ولا يتجاهل من هم الجنوب ومن هم رجال الجنوب.
نعم. طيب،
فنحن في العشائر العراقية نقول إذا كانت المسألة تخص مثقفين فقط فلدينا في العشائر مثقفين وعلى مستوى عالي من أصحاب الكفاءات والشهادات، وإذا كانت المسألة تختصر على علاقات شخصية فلدينا علاقات شخصية. الآن صدام يشيد بالجنوب، صدام الآن جاي يشيد ويحلف أهالي الجنوب قسموا بالقرآن بأن إذا صارت انتفاضة لا تشتركون بيها، هذا القسم ما شمل المحافظات البقية. فهذا الأخوة المعارضة العراقية إما أن يزيدوا العدد يجعلونه 68 وإحنا عدنا استعدادا نرشح 3 من عشائر في الجنوب، زين، وهذا مما يتلافي للأمور، يعني إحنا بعد ورانا مستقبل، بعد ورانا عمل، بعد ورانا لجان أخرى. فإذا الجنوب الآن انعزل ونحن راح نصدر نداءات الأهالي لا في الداخل أن لا يسمعوا صوت أي معارض ولا أي فصيل مع احتراماتنا لهم إلا من خلال الاتحاد العام للعشائر العراق. إي نعم.
طيب شيخ منذر، يعني هل تعتقد أنه هذا الأمر كان مقصود؟
والله إحنا نحمل الحسن الظن، يعني إحنا قلت لك 3 أيام أنا حاضر بالمؤتمر، حاضر بالمؤتمر والمؤتمر يعرفون وناقشنا بعض الأمور وطرحنا بعض الأمور، ولكن ما ندري هل كان سهوا عليهم أن يصححوا إذا كان سهوا أو خطأ، وإذا كان تجاهلا أو تعمدا لأهالي الجنوب فنحن نوقف موقف الإنسان الصلب وموقف الإنسان الشريف، ونبقى معارضين للنظام ومعارضين لأوضاع النظام، ونحترم المعارضة العراقية ولكن ليس على حساب أن يؤخذ حقنا.
طيب الشيخ مدر سعدون القطان، هناك نية لعقد مؤتمر تأسيسي لتحالف أبناء الجنوب، ويبدو أنه يعني يأتي كرد فعل على خلو لجنة المتابعة من أعضاء ينتمون إلى المحافظات الجنوبية التي ذكرتها. برأيك يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن تنبثق أو التي يخرج بها مؤتمر كهذا؟
أنا شخصيا لا أشجع على عقد مؤتمرات. ليش؟ لأن المؤتمر اللي انعقد احنا نعتبره هو كرمز للعالم، وأثبتنا للعالم بأن المعارضة العراقية متوحدة، ولكن احنا نوجه خطابنا للأخوة نفسهم في اللجنة التحضيرية وفي القيادات فصائل المعارضة الستة، زين، أن يصححوا هذا الخطأ من خلال إعلان أو من خلال دعوة أو من خلال تبليغ مثلا تمثيل لهذه العشائر لسد كافة المقالات والأنترنتات والفاكسات والأصوات لا للداخل ولا للخارج، حتى نكون يد واحدة ولا نتمنى أن تعقد. طبعا الإنسان إذا هدر حقه فيحاول أن يعقد مؤتمر ويحاول أن يفشل أو ينجح، زين، يتمنى أن يكون إن شاء الله النجاح لكل أطراف المعارضة العراقية.
البعض يقول ان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق يمثل جنوب العراق او العشائر الجنوبية، ما قولكم في هذا؟
بالعكس، المجلس الاعلى احنا نحترمه ونحترم مؤسسينه، ولكن احنا مو في قاعة مصلى يا اخي. نحن عشائر الجنوب، معروف من يمثلها، شيخ العشيرة يمثل عشيرته، فما ممكن يكون حركة او حزب او شخصية سياسية زين. فإذا كان المجلس الأعلى يمثل الجنوب، فمن الذي يمثل النجف؟ ومن الذي يمثل بقية المحافظات؟ المجلس الأعلى بإمكانه أن يقول أنا أمثل كل عشائر العراق أو كل محافظات العراق. هذا عمل جيد من خلال نضاله ومن خلال مواقفه، ولكن إحنا نطلب تمثيل عشائر الجنوب بالذات نصا، تمثيل عشائر الجنوب كما مثلت بعض الشخصيات محافظاتها.
طيب شيخ منذر، هل لاحظت يعني اشياء ايجابيه في مؤتمر المعارضه العراقيه؟
والله انا يعني صرحت طبعا الكثير من الصحفيين، والشيء الايجابي نقلت صوتي للعالم، يعني العالم كان يراهن على عدم توحد المعارضه العراقيه وعدم تمكينها من الاجتماع، رغم ما كان من سلبيات وشرحتها في فاكسات للاخوه، حذرا من ان تنزل الفاكسات في الانترنتات وتسبب فرد مشاكل، لان احنا ما عندنا شيوخ اثنين يحضرون من بيت واحد. الشيوخ اثنين من بيت واحد ومن عائله وحده ومن عشيره وحده، ما ممكن. فهذا تقصير اللجنه التحضيريه لقربهم من اللجنه التحضيريه ووجودهم في لندن، اخذوا حق الاخرين طبعا اللي ممكن ان يكون حضورهم الى دور. فاحنا هذه المؤشرات طبعا اشرنا عليها بالسر، ولا اكو داعي ان نظهرها للراي العام العالمي. اما الراي العام العالمي احنا راهنا وقلنا المؤتمر ناجح والاجتماع كان اجتماع جيد، وعلى العالم ان يتخلى من صدام حسين ويدعم المعارضه العراقيه، لان اثبتت وجودها وقدرتها على اجتماع مثل هيك عدد ضخم وفي داخل قاعه صغيره زين، وطيله 3 ايام او 4 ايام الحمد لله لم تحصل اي مشاكل. ولكن احنا عاتبين على هذا التغافل الذي هو لا يمكن ان يحسب سهوا. 3 محافظات، 3 4 طائرات، 4 طائرات، خلي المعارضه كلها، كل من يجيب حساباته ويشوف شنو هو العمل اللي قدمه. هذا في الماضي، اما في الحاضر الان، على من يراهنون؟ على من يقومون في اعمال مثلا اللي هي مثلا تكسر خشم النظام نفسه او راس النظام يعني.
الشيخ منذر سعدون القطان، احد مشايخ عشيرة حتشام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعشائر العراقية في الجنوب، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
احمد الركابي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق.
أيام الخير،
لحن وفنان.
في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة.
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، في مقابلة خاصة مع إذاعتنا تحدثت المحللة الروسية يلينا سوبونينا، رئيسة قسم المراسلين الأجانب في صحيفة بريميا نوفوستي التي تصدر في موسكو. تحدثت عن مستجدات قضية إلغاء العراق عقدا مع شركة لوك أويل النفطية لتطوير حقل القرن الغربي. فيما يلي نستمع إلى نص الحوار الذي أجراه الزميل ميخائيل ألندرينكو.
يا سيدي لنا، شركة لوكويل الروسية العملاقة للنفط قالت يوم أمس إنها راغبة في التمسك بعقدها مع العراق الخاص بتطوير حقل غرب القرنة، وفي نفس الوقت فإن مسؤولا حكوميا روسيا عرب عن شكه في أن تستبدل شركة لوكويل بشركة روسية أخرى كما يريد العراق.
فعلا شركة لوكويل أعلنت بأنها ستبقى متمسكة بهذا العقد، لأنه في شركة لوكويل يفهمون بشكل جيد بأنه فقط المحكمة الدولية ممكن أن تلغي هذا العقد. فإذا العراق سيصر على إلغاء هذا العقد، فشركة لوكويل ممكن أن تلجأ إلى محكمة جنيف، وهذا الشيء مكتوب في العقد بين الطرفين، بين الشركة والحكومة العراقية. وأيضا فعلا ليس هناك أي بديل لشركة لوكويل في روسيا لأعمال في حقل القرن الغربية. ليست هناك أي شركة ولا حكومية ولا خاصة في روسيا ممكن أن تعمل الآن في هذا الحقل في ظروف العقوبات الدولية. والمشكلة الثانية الموجودة لدى الشركات الروسية الآن هي عدم وجود الأموال الكافية لهذه الأعمال. فشركة لوكويل الآن شركة وحيدة ممكن أن تحصل على الاستثمارات في البنوك الغربية بعد رفع الحصار لعمل في هذا الحقل. وبعض المصادر في الحكومة الروسية تؤكد هذا الشيء. في روسيا الآن فقط توجد شركتين كبيرتين حكومية، هي شركة زروبيج نفط وروس نفط، ولكن هذه الشركات الآن تناقش موضوع عمل في حقل ضخم آخر في العراق وهو حقل نهر عمر. فأنا بعتقد بأن العراقيون قريبا سيقترحون لهذه الشركتين حكوميتين أعمال في هذا الحقل الذي كان تقريبا تابع للشركة الفرنسية.
هاتان الشركتان الروسيتان، ألا يصيبهما ما أصاب شركة لوكويل؟
أنا بعتقد فعلا أنه هناك ستكون مشاكل كثيرة حتى في حقل نهر عمر. لأنه في ظروف العقوبات الدولية من الصعب على أي شركة أجنبية أن تعمل في العراق في الحقول الضخمة. ونحن نعرف بأن شركة فرنسية توتال صنع ألف رفضت أن تعمل في حقل نهر عمر بنفس السبب وجود العقوبات الدولية. فأنا بعتقد أنه العراقيون الآن غلطانين جدا في إصرارهم على أعمال رغم العقوبات الدولية. وباعتقادي على بغداد أن تتفاهم شركة لوكول بمناسبة القرن الغربية.
ألا يفهم العراقيون أن ليس هناك شركة مثل شركة لوكول في روسيا؟ لماذا يلغون العقد؟
لحتى الآن العقد بين شركة لوكول وبغداد لم يلغى. العقد موجود وممكن يلغى فقط عن طريق المحكمة الدولية في جنيف، وهذا الشيء مكتوب في العقد. ولكن فعلا العراقيون يريدون أن يثبتوا بأنهم أصحاب القرار في العراق بالنسبة لأعمال في الحقول النفطية. والسبب الرئيسي آخر هو أن العراقيين انزعجوا كثيرا من شركة لوكول لأنها دخلت في المفاوضات غير رسمية مع الأمريكان وبدأت تناقش مستقبل الحقول النفطية في العراق في حالة تغيير نظام صدام حسين. والآن العراقيون عبروا عن عدم ارتياحهم من شركة لوكول بهذه الطريقة، وهي طريقة تحديدات بإلغاء العقد بين الشركة والعراق. وأنا أعتقد بأنه سبب رئيسي، ولكن ممكن لا يؤدي إلى إلغاء حقيقي لهذا العقد.
شكرا يا سيدة يلينا.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نشرت صحيفة أمريكية بارزة اليوم تقريرا عن بدء الوكالة الدولية للطاقة الذرية استجواب عدد من العلماء العراقيين حول البرنامج النووي. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه جهاد عبد الكريم.
أعزائي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم تقريرا تقول فيه أن الأمم المتحدة بدأت في إجراء مقابلات شخصية لاستجواب خبراء الذرة العراقيين لتدخل فيها الأزمة القائمة مع العراق مرحلة جديدة للتحقق من ادعاء بغداد أنها قامت بتدمير أكثر أسلحتها فتكا. وتضيف الصحيفة أن مسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثون حاليا ما إذا كانت بغداد قد بدأت بإعادة بناء برنامجها النووي بشكل سري بعد أن غادر مفتشو الأمم المتحدة البلاد في شهر كانون الأول من عام 1998، وذلك عن طريق اختيار عدد محدد من مئات من المسؤولين العراقيين الذين كانوا على صلة ببرنامج تسلحها النووي. وترى الصحيفة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا يستجوبون العلماء العراقيين في مواقع الأسلحة النووية السابقة منذ أن استأنفوا أعمال التفتيش في الشهر الماضي، إلا أن هذه المرة هي الأولى التي يؤكدون فيها حقهم في تنظيم مقابلات وجها لوجه مع أشخاص دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية. ويشير التقرير إلى أن هذا الفعل قد مهد الطريق أمام مفتشي لجنة أنموفيك لإجراء مقابلات سرية مماثلة مع خبراء عراقيين في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ البالستية. وتنقل الصحيفة عن مارك جوزيدكي المتحدث الرسمي باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبله أننا نتحرك من مرحلة جمع المعلومات إلى مرحلة يكون فيها التحقيق أكثر تعقيدا، ولا يمكننا هنا التحدث عن من أو ما هو العدد في إشارة إلى العلماء العراقيين الذين يتم استجوابهم الآن. وتقول الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد صعدت من ضغوطها على كل من محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهانز بليكس رئيس لجنة أنموفيك لتسريع وتيرة عمليات التفتيش وتجريب استخدام صلاحيتيهما في استجواب الاختصاصيين العراقيين خارج بلادهم، حيث يمكنهم التكلم بحرية دون التخوف من عمليات انتقامية. وتشير الصحيفة إلى ما أدلى به محمد البرادعي من تصريحات في مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية من أنه سيقوم بإجراء مقابلات مع علماء عراقيين في الخارج إذا ما استلم تأكيدات من واشنطن على أنهم سيحصلون على حق اللجوء السياسي أو العودة بسلام إلى العراق. وتنقل عنه قوله أننا نجري حاليا مقابلات شخصية مع بعض العلماء داخل العراق، إلا أننا نقوم في الوقت نفسه بإعداد الترتيبات العملية من أجل إخراج بعض الناس إلى خارج العراق. وتتابع الصحيفة فتقول في تقريرها أنه على الرغم من أن برنامج الأسلحة النووية العراقية قد تم تدميره على نطاق واسع من قبل مفتشي الأمم المتحدة بعد حرب الخليج عام 91، إلا أن دوائر المخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا تعتقد أن بغداد استأنفت جهودها في عملية سرية مكثفة منذ عام 98 للحصول على يورانيوم ومكونات أخرى يمكن استخدامها في برنامج أسلحة نووية، كما أثارت شكوكا من أن العراق قام بتجميع فريق أسلحته النووية من جديد. وتختتم الواشنطن بوست تقريرها بالإشارة إلى أنه بينما رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكشف عن أسماء الاختصاصيين العراقيين الذين تم استجوابهم، يرى بعض المسؤولين أن بعض الشخصيات ستكون أسماء مركزية مثل جعفر ضياء جعفر الذي أدار برنامج العراق السري للأسلحة النووية ومهدي العبيدي اختصاصي تشبيع اليورانيوم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعة العراق الحر اذاعة اوروبا الحرة في براغ، احييكم واقدم لحضراتكم نشرة لاهم الاخبار العالمية والعراقية. اكد خبير عراقي كان يعمل في برنامج التسلح النووي العراقي ويدعى صباح عبد النور ان المفتشين الدوليين استجوبوه اليوم الثلاثاء خلال عملية التفتيش التي قاموا بها الى جامعة التكنولوجيا في بغداد. وقال عبد النور للصحفيين ان المفتشين طلبوا منه عقد لقاء شخصي واقترحوا ان يكون اللقاء بشان امور خاصه. واضاف عبد النور انه اعتذر للمفتشين عن اللقاء وطالب بحضور عضو من دائره الرقابه الوطنيه العراقيه. عبد النور اوضح ايضا ان اللقاء كان وديا ولم تطرح فيه اي اسئله استفزازيه. وردا على سؤال عن سبب اختياره أجاب عبد النور أن لديه علاقة بالبرنامج النووي العراقي وأنه سبق في الماضي وأن تم استجوابه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وقد أكد المتحدث باسم المفتشين الدوليين هيرو يواكي في بيان صحفي أن المفتشين قاموا اليوم بشكل رسمي باستجواب خبير عراقي للمرة الأولى منذ استئناف عملية التفتيش في العراق. يواكي أكد أيضا أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرى بناء على طلبه حديثا طويلا مع عالم عراقي من جامعة التكنولوجيا في بغداد. أفاد التلفزيون الإسرائيلي العام أن الجنرال أهارون زائفي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعتقد أن الولايات المتحدة ستهاجم العراق في مطلع شهر شباط المقبل. وأعرب الجنرال زائفي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة الإسرائيلية عن اعتقاده بأن أسلحة غير تقليدية ستستخدم في توجيه الضربة إلى العراق. نفت السعودية اليوم أن تكون قد نصحت الرئيس صدام حسين بالتنحي عن السلطة لتجنيب العراق ضربة تهدد الولايات المتحدة بتنفيذها. وأكدت الرياض مجددا رفضها المشاركة في أي عمل عسكري ضد العراق. وقال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحفي إن بلاده لم تطلب من القيادة العراقية التنحي من أجل تجنيب المنطقة حربا، ردا على صحفيين أشاروا إلى معلومات بهذا الشأن. اتهم العراق المندوبين الأمريكي والبريطاني في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتعليق عقود تزيد قيمتها عن 4.7 مليار دولار في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. واتهم وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح بريطانيا والولايات المتحدة بتعليق العقود تحت ذرائع وحجج واهية حسب تعبير الوزير العراقي. صالح أضاف أيضا أن العقود تشمل مواد ومستلزمات ضرورية لقطاع الكهرباء والصحة والزراعة والري والتربية والتعليم. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن طهران وافقت على الشرط الروسي بإعادة الوقود النووي إلى موسكو بعد استخدامه في محطة بوشهر الإيرانية. وأوضح الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي عقد خلال زيارته لباكستان أوضح أن بلاده تحترم الاتفاقيات التي تبرمها وأن الحكومة الإيرانية لن تصر أبدا على الاحتفاظ ببقايا الوقود النووي في إيران. هذا ويذكر أن الولايات المتحدة انتقدت إيران التي تعمل على بناء محطة للطاقة النووية في جنوب البلاد بالتعاون مع روسيا. وقالت واشنطن إن محطة بوشهر النووية يمكن أن توفر لإيران إمكانية تطوير برامج للأسلحة النووية. صعدت كوريا الشمالية من حدة تصريحاتها ضد الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم إيل جول إن القوات الكورية الشمالية ستلقن الولايات المتحدة درسا قاسيا في حال اندلاع حرب نووية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن جول وصفه الولايات المتحدة بالغطرسة بعد إعلان واشنطن عن قلقها من استمرار كوريا الشمالية في تطبيق برامجها النووية. في المقابل أعلن مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أن حكوماتهم تفضل اتباع الطرق الدبلوماسية في التعامل مع كوريا الشمالية. كما انتقد الرئيس الكوري الجنوبي كيم داي جونغ بشدة مواصلة بيونغ يانغ برامجها النووية، وقال أنه على الرغم من دعوة الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية إلى وقف برامجها النووية إلا أنها ترفض الاستماع إلى هذه الدعوات حسب قول الرئيس الكوري الجنوبي. قال مسؤولون إيرانيون أن فرق الإنقاذ عثرت اليوم على 25 جثة من بين 46 راكبا لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة أوكرانية اصطدمت بجبل في وسط إيران. وكانت الطائرة وهي من طراز أنتونوف قادمة من مدينة خاركوف وتحمل مسؤولي طيران أوكرانيين وروس إلى مدينة أصفهان الإيرانية لاختبار طائرة من نوع أنتونوف أيضا صنعتها إيران بترخيص من أوكرانيا. قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جل إن الأحداث في العراق بلغت مرحلة خطيرة وأن تركيا لا يمكن أن تبقى غير مبالية بما يجري في هذا الخصوص. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن جل استدعى يوم أمس كبار وزرائه لمناقشة القضية العراقية في الوقت الذي وصل فيه جنرال إسرائيلي كبير إلى أنقرة للاجتماع بنظرائه الأتراك. ولفتت رويترز إلى أنه من المتوقع أن تسمح تركيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية إذا ما قررت شن حرب ضد العراق. هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني وصل اليوم إلى أنقرة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء التركي ومسؤولين آخرين. على صعيد ذي صلة قالت الصحف التركية الصادرة اليوم أن المسؤولين المدنيين والعسكريين الأتراك وافقوا خلال اجتماع عقد مساء الاثنين على فتح عدة قواعد عسكرية أمام الأمريكيين في حل شن حرب ضد العراق، لكنهم رفضوا انتشارا مكثفا ومسبقا للقوات الأمريكية في تركيا. وضع 10 أطفال عراقيين يبلغون من العمر ما بين 8 و15 عاما بطاقات عيد ميلاد ضخمة أمام مكتب ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تدعوه إلى عدم مهاجمة العراق حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وأوضحت منظمة التحالف لوقف الحرب التي كانت وراء هذه المبادرة أن هؤلاء الأطفال هم أبناء لعراقيين في المنفى ولهم عائلات في العراق. وبين المنظمون أيضا أن البطاقات الضخمة المرفوقة بشعارات على غرار لا تهاجم العراق أو أعطوا فرصة للسلام تتضمن أيضا آلاف التواقيع والتعليقات التي جمعت من المارة خلال الأسابيع الأخيرة. أعرب المستشار الألماني جيرهارد شرودر في مقابلة نشرتها صحيفة السويدش سايتونغ في عددها الصادر اليوم أعرب عن أمله في أن تحل الأزمة العراقية سلميا في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم على العراق حسب تعبير وكالة فرانس بريس للأنباء. اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف اليوم أن أي عمل عسكري منفرد ضد العراق سيكون غير مقبول. وأضاف إيفانوف أيضا أن المفتشين الدوليين سيرفعون لمجلس الأمن أول تقرير حول العمل الذي أنجزوه في العراق في 27 من الشهر المقبل، وأن المجلس سيأخذ قراراته اللاحقة اعتمادا على النتائج التي سيتضمنها تقرير المفتشين. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.